ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أباد. ويقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الوديعة. الوديعة مأخوذة من الودع كما تقدم، وهو الترك، لأن صاحبها يتركها عند المودع. قال: الأصل في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث. وأجمع على جواز الإيداع والاستداع قالوا في الشرع. وقبولها مستحب، قبولها مستحب لمن يعلم النفس الأمانة، يعني الذي يعلم الأمانة هو مستحب لأنه محسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ الأمانات، أمانات قريش قبل البعثة، لأنه كان معروفا عندهم بالأمانة عليه الصلاة والسلام. قبول مستحب لمن يعلم نفسه الأمانة بما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. ثم قال: اشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. جائز التصرف هو الذي له حق التصرف، عندنا جائز التصرف وعندنا جائز التبرع، بينما فرق. جائز التبرع هو الذي يتصرف في ماله، تبرع يتصدق أو يعتق أو يقف أو يهب، هو المالك الذي له حق التصرف في المال، وهو الحر الرشيد المكلف الرشيد. وفيه الثاني هو جائز التصرف وليس بجائز التبرع، وهو الحر الرشيد لكن ليس بمالك، يكون إما وصيا أو يكون وليا أو ناظر وقف وما شابه ذلك، له حق التصرف وليس له حق التبرع. هذا الذي له حق التصرف له أن يودع، لأن الوديعة ليست تبرعا، هي مجرد تصرف. ولي اليتيم له أن يودع، وكذلك الوصي وما شابه ذلك له أن يودع، لأن له حق التصرف. الذي ليس له حق التصرف هو المحجور عليه، من كالصغير وكالمجنون والسفيه، هذا ليس له حق الإيداع. سيأتي الحكم إيداع من ليس له حق التصرف. إذن يشترط صحة كونها من جائز التصرف لمثله. المودع يكون جائز التصرف والمودع كذلك. فلو أودع ماله لصغير هذا تفريع، يعني لو أودع من لا يجوز تصرفه. فلو أودع الآن، المودع هو الذي لا يجوز التصرف، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. لماذا؟ قال: لتفريط بدفع إلى أحدهم. هذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح، أنه إذا أودع ماله لصغير، جاء إلى طفل عمره 9 أو 10 سنوات دون البلوغ، قال له: خذ هذه الساعة احفظها عندك حتى أخرج مثلا من كذا أو حتى آتي من كذا، وضع عنده ساعة فسرقت أو كسر هذا الصغير، هل يضمن؟ نقول لا. طيب لو أن الصغير كسرها ابتداء بدون إيداع يضمنها ولا لا؟ مر معنا أنه يضمن، العدوان يستوي فيه التكليف وعدمه، لأنه حقوق الآخرين فلا اشترط له التكليف. لكن هنا يقول لا يضمن، لأنه هو الذي سلطه على ماله، هو الذي أعطاه، هو يعلم أنه لا يحسن التصرف، فكأنه رضي خاطر، هو الذي عرض ماله للتلف، لأنه أعطاه صغيرا أو مجنونا أو سفيها مع علمه بذلك، فيكون مفرطا وكأنه سلطه على ماله فلا ضمان. قال: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا. وإن أودعه أحدهم، أحدهم الضمير يعود إلى من؟ الصغير. إذا أودعه من؟ الصغير يودع من؟ جائز التصرف. صغير جاء إلى رجل عاقل وقال له: هذه ساعتي أو هذا مالي، اجعله عندك وديعة، فقابله هذا العاقل. وإن أودعه أحدهم صار ضامنا، من هو ليضمن؟ جائز التصرف. هذا صحيح المسألة، هذه صار فيها خطأ في الدرس الماضي، هذا هو التصوير. إذا أودعه أحدهم، إما الصغير أو المجنون أو السفيه، جاء جاء بوديعة وعطاها جائزة التصرف صار ضامنا، يعني عكس المسألة الأولى، جائزة التصرف إذا أودع غير جائزة التصرف فلا ضمان لأنه سلطه، والعكس إذا أودعه من لا يجوز تصرفه فإنه يضمن. لماذا؟ قال لتعديه بأخذه، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي. كيف أخذ من غير إذن شرعي؟ لأن إذن الصغير ها معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. إذا أخذه بدون إذن فيكون ضامنا ولا لا؟ يكون ضامنا، يعني لأن هذا الصغير لا إذن له، يعني ما له حق التصرف. فإذا إداع الصغير كعدمه، كذلك المجنون إداعه كعدمه، كذلك السفيه. إذا إذن السفيه الصغير والمجنون كعدمه، فيكون كما لو أخذه من غير إذن، لأنه يعني أخذ ماله من غير إذن شرعي. إذن شرعي قيده بقول الشرعي، لأن هذا إذن صحيح لكنه غير معتبر شرعا، ولا يبرأ هذا الآخذ إلا برده لوليه، إلا برده لوليه. ولي من؟ واضح، ولي المحجور عليه الصغير أو السفير، من لوليه في ماله، لأنه يعني قد يكون ولي المال غير ولي التصرف، مثل واحد ولي على التزويج مثلا، يقول فلان ولي أو أوصيت فلان يزوج بناتي، هذا ولي في التزويج فقط لكنه ليس وليا في المال، لابد أن يكون وليا في المال، في ماله كديته الذي عليه، فإن كدينه الذي عليه، فإن خاف كدينه الذي عليه، كدينه دين الصبي الذي على الرشيد، فإذا أراد أن يؤدي دين الصبي فإن يدفعه إلى، لا يدفع إلى الصبي إنما يدفع إلى الولي. فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه، يعني هذا محسن الآن ما أخذه وديعة، وجد مع صبي حليا مثلا بنت صغيرة عمره سنة وسنتين، وجد رجل معها حلي يساوي 10,000، خاف عليه أنه يسرق مع هذه الطفلة الصغيرة فأخذه ليحفظه. فإذا أخذه بهذه الصفة لم يضمن. لماذا؟ قال لقصدي به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه، لأنه الآن صار محسنا، أخذ الذهب من هذه الصبية وحفظ عنده ثم سرق منه، فهل يضمن؟ نقول لا يضمن. لماذا؟ لأنه أخذه على سبيل الإحسان ولم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن. نعم محمد. إذا اختل الشرط فماذا يكون؟ يعني كانوا قال الشرط أن يكون جائز التصرف من الطرفين، فإن لم يكن اختل الشرط في أحدهما فحالته الأولى كذا وحالته الثانية كذا، ضرب يعني مثل على اختلال الشرط في الطرف الأول واختلاله في الثاني، كل واحد له الحكم. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأنه معروف أن الأحراز تختلف من مال لآخر ومن بلد لآخر ومن زمن لآخر، وليس في نص شرعي في تحديد العرف في تحديد الحرز فيرجع فيه إلى العرف. فلو أخطأ المودع مثلا ظن أن هذا حرز، إنسان مثلا يعني مغفل أو متساهل ويرى أن الدولاب الخشبي الذي يقفل يراه حرزا، إنسان بسيط ولا هم يعني ما عنده خبرة في الحياة وكذا، فأعطاه شخص مالا دراهم وضعها في هذا الدولاب وأقفله، ثم كسر هذا الدولاب وأخذت هذه الدراهم، هل يضمن؟ نقول يضمن، إذا كان هذا الدولاب معرضا للناس فهذا ليس بحرز، هذا خشب وكسره سهل. فالأموال ولا سيما التي لها شأن كالأموال الكثيرة هذه لابد أن تحفظ في صناديق الحديد يسمونها الخزنة وكذا، أما دولاب خشبي يكسر بكل سهولة ليس بحرز. فإذا خالف العرف ولو كان مجتهدا فإن الراجح أنه يضمن، لأن العرف لأن الحرز يرجع فيه للعرف وليس لاجتهاد المودع، لأنه كان واجب عليه أن يسأل يخبر المودع يقول الله أخي ترى أنا أضع في دولاب خشبي، أو يسأل الناس يقول إيش رأيكم والله أنا واحد أعطاني أمانة 100,000 ووضعها في دولاب خشب يعتبر حرزا؟ فالناس يعلمون يقول لا هذا ليس بحرز. فإذا توهم أن هذا حرز وخالف العرف فإنه يظلم، أن يقول يرجع فيه إلى العرف وليس الاجتهاد المودع، فالمرجع فيه له. فإذا خالف العرف فإنه يظلم، هذا معنى قول المؤلف عرفا، يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، لأن الله تعالى أمر بأدائه ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظ لم يفعل ما التزمه. قال بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، يعني إذا حفظها، إذا دفع إلى من يحفظ ماله في العادة كالزوج والعبد فإنه يصح، لأن يعني هذا هو عادة الناس أنه يضع ماله إذا جاء بطعام مثلا أعطاه زوجته تحفظه في البيت، أو ثياب أو أعطيه زوجته وكذا. فإذا أخذ ثياب المودع وأعطاها زوجته قال ضعيها في الدولاب، فإنه لا يعد ضامن، لأن هذا هو الذي يفعله مع نفسه ولم يقصر، فعل ما يفعله في نفسه في ماله هو. قال وخازنه الذي يحفظ ماله عادة، فإن دفع إلى أحد فتلفت لم يضمن، لأنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشي إلى الراعي. وإن دفع لعذر كمن حضر الموت وراد السفر وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعذر من فرط، واضح أن دفع لعذر. وإن نهاه مالك عن إخراجه من الحرز فأخرجه لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن، لتعين نقلها، لأن في تركها تضيعا لها. يعني المالك نهى عن الإخراج لأن لا تتلف، لكن الإخراج صار أفضل، صار أحسن وأحظ للمالك، فأخرجها لما اشتشب حريق أو نحو ذلك فليس مفرطا، هذا هو الواجب عليه، وأخرجها من أجل الحفظ فلا يعد مخالفا للمالك. أما إذا قال المالك إذا أخرجها بدون خطر خالف قول المالك هذا واضح أنه يضمن. قال وإن ترك ولم يخرجها مع طريان ما الغالب منه الهلاك فتلفت ضمنا لتفريطه، لأنه يعني يجب عليها أن يخرجها، وضع في الحرس وشب حريقه وقادر على إخراجها ولم يفعل فإنه يضمن، لأنه فرط، لأنه فرط. التفريط هو ترك الواجب مع القدرة، وهو الآن يقدر على إخراجه وفرط، تركها تحترق فيكون ضامن. قال أخرجها لغير خوف فتلفت، هذا واضح، إذا أخرجها تلفت ضامن، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة، لأنه قال لا تخرجها من الحرز فأخرجها مع غير خوف فإنه يكون مخالفا بلا عذر، حتى لو قال أنا أخرجتها لحرز آخر يقول لو قد نهاك ولا حاجة للإخراج فيكون ضامنا. فإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمن، هذه واضحة، لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف فأخرج، يعني إذا حصل خوف إذا قاله لا تخرجها ولو حصل خوف ثم حصل فإنه لا يضمن على كل حال، لأنه إن أخرجها فهو محسن وإن لم يخرجها فهو متبع لكلام صاحبه، كأن صاحبه أذن له في إتلافها، لأنه إن ترك فهو ممتثل أمر صاحبها لنهي عن إخراجه مع الخوف كما لو أمره بإتلافه، وإن أخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما قال له أتلفها فلم يتلفها. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم، يعني ألقاها لأجل أن لا أخذها قطاع الطريق ثم ضاعت أو انتبهوا لها وأخذوها فلا ضمن عليه، لأن الإلقاء هذا لأجل الحفظ وليس تفريطا فليس عليه شيء. وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت جوعا وعطشا ضمنها، كأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستداء، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. طب وإن قال له لا تعلفها، يعني مسألة نادرة، لكن لو حصلت قالوا لا يضمن ويأثم، لأنه لا يجوز ترك البهيمة بدون علف حتى تموت، هذا حرام. لكنه إذا ترك العلاف بقول صاحبها فإنه يعني الجهة مفكة، يأثم من جهة حق الله ولا يضمن، لأن صاحبها أذن له في الإتلاف. في مسألة مرت معنا الدرس الماضي، وهي ما لو أخذ أجرة على الحفظ، إذا أخذ أجرة على الحفظ فهل يكون ضامنا؟ نقول لا، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن الفرق بين من أخذ أجرة ومن لم يأخذ أجرة أن من أخذ أجرة لا يقبل قوله في الرد، إذا ادعى الرد لا يقبل، ومن لم يأخذ أجرة فإنه يقبل قوله في الرد كما سيأتي في كلام هذا. إيش يرفضها ولا إيه؟ هذا الواجب عليه، ولا يأخذها ويعلفها. بس يقول أحيانا يقول أنا إذا علفتها لن يدفع لي القيمة، خوف ما يعطيني قيمة علفها، قال لا تعلفها، إنه ما يأخذها. لكن لو أخذها وأعلفها ألزم صاحبها بدفع الأقل من مما دفع أو قيمة العلف، يلزم، لأن هذا واجب عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة على مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها. إذا أراد السفر يرد الوديعة، لماذا؟ لأن السفر فيه خطر على الوديعة، لأن عرضة لقطاع الطريق أو السقوط والضياع. قال إن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة، أي مال المالك. إذا عرف أن المالك يودع عند زيد من الناس وأراد المودع السفر يعطي، يجعل الوديعة عند زيد ولا يعترض عليه المالك، لأن هذا زيد هو الذي يحفظ مال المالك، فلا يكون منفرطا في هذا. قال تزوجتي وعبدي لأن فيه تخليصا له من دركها وإصال الحق إلى مستحقه، فإن دفع إلى حاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. لا يدفع للحاكم إلا عند الضرورة، لأن الحاكم ليس له ولاية على الرشيد. لكن لو كان عنده مال يتيم أو مال قصر سفيه وكذا فدفعه للقاضي فلا يضمن، لأن القاضي له السلطة ولاية على أموال هؤلاء، أما الرشيد فليس الحاكم ولاية عليه. أو إلى وكيله، فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة، ولم يخف عليها معه في السفر، ولم ينهى مالكها عنه سافر بها ولا ضمان. يجوز أن يسافر بعدة شروط، يسافر الوديعة بعدة شروط. الشرط الأول أن لا يستطيع ردها إلى المالك، الثاني لا يستطيع ردها إلى وكيل المالك، الثالث إلى من يحفظ مال المالك عادة كزوجتي وخادمي، الرابع أن لا يكون المالك قد نهاه عن السفر بها، الخامس أن لا يخاف عليها. فإذا سافر بها بهذه الشروط وتلفت في السفر فإنه لا يضمن. قال سافر بها ولا ضمان، لأن موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. وإن خاف عليها دفع للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة، يعني إذا خاف عليها فليس له أن يسافر بها، يعني ما وجد أحدا يقول يدفعه للحاكم، لكن الصواب أن يدفعه لثقة، إذا وجد ثقة والحاكم ليس بثقة فليس أن يدفع إلى الحاكم، يدفع إلى ثقة، يدفع إلى من يثق به. وإذا دفع إلى ثقة هل يضمن؟ لا، عند الضرورة لا يضمن، لكن لو في غير ضرورة يضمن. الإنسان اؤتمن ثم دفع إلى ثقة من غير ضرورة ولا إذن من المالك، ثم تلفت عند الثقة من غير تعد ولا تفريط. من الذي يضمن؟ الموذع. الثقة ما يضمن إلا إذا علم أنها ليست ملكا للمودع. إذا ما علم فهو أخذ على أنها وديعة، ما علم أنها ليست ملكا للمودع، لأن المودع ليس له أن يودع. فإذا خالف وأودع المودع الثاني إن كان يعلم أنها وديعة فهو إيش؟ ضامن، لأنه متعدي بقبولها. يعني يعلم أنها ليست ملكا للمودع فليس له أن يقبلها، لكن إذا لم يعلم أنه أخذ على أنه مال هذا الذي أعطاه، ما علم أنها وديعة عنده، فإذا قبلها فلا ضمان عليه. لكن إذا تلفت فيضمن من؟ المودع، لأن المودع يقول أنا ائتمنتك أنت ولم أأتمن زيدا، كونك تجتهد وتعطيها فلان فلانا من الناس فأنت ضامن ولو كان عندك ثقة. يعني أنا لو أريد أن أأتمنه لا دفعت إليه ابتداء، لكن عند العذر إذا أراد أن يسافر ولم يجد المالك ولا وكيله ولا من يحفظ ماله خاف عليها، فإنه هنا يدفع إلى ثقة ضرورة. فإن تلفت في هذه الحالة فلا ضمان عليه لأنه دفع ضرورة. فإن لم يجد ثقة ماذا يصنع؟ آخر الأحوال يدفعها إلى الحاكم. المراد بالحاكم والقاضي، إذا أطلق الحاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي. قد سافر بيرا وإن خاف عليه دفع للحاكم لقيامه مقام صاحبه عند غيبته، ولأن في السفر بها غرر ومخاطر، لأن غربة من نهب وغيره. حديث ذكر حديثا كان تقدم أنه ليس بحديث كما ذكر الحاشية. قال فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج بديع عن يده. والصواب أن الثقة يقدم على الحاكم إذا كان الحاكم ليس بثقة، أما إذا كان الحاكم ثقة فإنه مقدم على الثقة. لكن أحيانا يكون القاضي ليس بثقة، يعني عنده تساهل ومعروف بالخيانة ولو كان قاضيا. ليس كل قاضي يكون ثقة وأمينا، فإذا كان الحاكم ليس بثقة لا يجوز إيداعه عنده، أما إذا كان الحاكم ثقة فهو مقدم على غيره. والوروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده وداع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليا رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها. وهذا ثابت. وذكر أم أيمن أيضا جاء في سيرة ابن إسحاق سند جيد، فيكون كله ثابت أنه أخذ أمانات الناس وضع عند أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليها رضي الله عنه يتخلف ويردها إلى أهلها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر. إذا أودع في سفر الأول ثم سافر سفرا ثانيا وتلفت في السفر الثاني فلا ضمان، لأن الإيداع حال السفر إذن ضمني بالسفر. فإذا مدام أودعه وهو مسافر علمنا أنه لا مانع عنده أن يسافر بها، لأنه أعطاها شخصا مسافرا ولم ينهه، ما قال لو لا تسافر بها سفرا آخر، أعطاه إياها حال السفر وسكت. هذا واضح أنه الحال يدل على أن صاحب الوديعة لا يكره أن يسافر بها. هذا الشخص وصل إلى بلده ثم أنشأ سفرا ثانيا وأخذ الوديعة معه، لو قيل له لماذا تأخذها ماذا يقول؟ يقول لأن صاحبها لا يكره أن يسافر، بدليل أنه أودعني حال السفر فأخذ في السفر الثاني وتلفت. هل يضمن؟ الجواب لا، أن صاحبها رضي بأن يسافر بها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها، أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث وهو احتراق يعني الثياب، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط، حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه. يعني إذا أخرج الدراهم أو ركب البهيمة أو لبس الثياب أو فك كيس الدراهم ثم تلفت بعد ذلك بدون تعدي ولا تفريط، يعني ما تلفت بنفس الفعل الأول، لا لبست ثوب ثم رده إلى الحرس، أو أخذ الدراهم أخرجها بدون حاجة ثم ردها، ثم سرقت بعد ذلك بدون تعدي ولا تفريط، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه بالإخراج الأول صار إيش؟ خرجت يده عن يد الأمانة فصار ضامنا. واضح هذا؟ يعني مو بلازم أنها تتلف في الإخراج الأول، لا أخرجها ثم ردها ثم تلفت بدون تعدي ولا تفريط فإنه يعد ضامنا، لأنه بمجرد الإخراج الأول خرج عن كونه أمينا فيكون ضامنا. ووجب عليه ردها فورا، يعني إذا خان ولبس الثوب بدون حاجة أو ركب الدابة بدون حاجة صار خائنا فيجب عليه الرد، لأنه الآن خرج عن كونه أمينا، فلا يجوز أن يبقيها معه لأنه صار غاصبا، عليه التوبة والاستغفار وأن يردها إلى صاحبها، ولأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي ولا تعود أمانة بغير عقد جديد كأن رد إلى صاحبها ثم رد صاحبه إليه، لأن هذا وديعة ثانية، لا بد أن يجدد الإيداع لأن الإيداع الأول قد انقطع بالخيانة. وصح قول مالك كلما خنت، المالك هنا مالك الوديعة وليس المالك الإمام المعروف، فصح قول مالك أي مالك الوديعة كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين بصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. والصحيح كما تقدم أن التعليق على الشرط يصح في جميع العقود، المذهب يرون أنه لا يصح إلا في الوكالة، وقالوا الوديعة وكالة في الحفظ، والصواب استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على الناس زيد فنصيب في جعفر فنصيب في عبد الله بن رواحة، قالوا هذا في الولايات فلا يصح التعليق إلا في الولايات، الوكالة نوع من الولاية، لكن الصواب أنه يصح في جميع العقود لعدم الفرق. فلو قال مثلا إذا جاء زيد فقد بعت عليك بيتي بكذا، وجاء زيد كان مسافرا فحضر صح البيع ولا يحتاج إلى تجديد، ولو أراد أن ينقض البيع ليس له ذلك، قال إذا قدم زيد أو إن قدم زيد اليوم أو إن قدم زيد بعد أسبوع فقد بعت، أو إن رضي أبي فقد بعت عليك البيت، أي شرط ثم حصل المشروط فإنه يصح العقد ويملكه المشتري، بمجرد قدوم زيد يكون البيت ملكا للمشتري ويخرج عن ملك البائع وليس له أن يرجع، صح التعليق بالشرط في جميع العقود. ووقفنا على هذا ضمان الموت. في سؤال قال نكمل وضع في حساب صاحب الأمانة. هذه خرجها مما تقدم، تأمل كلام اللي تقدم خرجها منه، هو الإخوان يساعدونك. سمعت السؤال كيف نخرجها من نفس الكلام الماضي؟ ها؟ لا يضمن. طيب وتوجيه ذلك؟ لا من كلام المؤلف، لا حطه في حسابه اللي يحفظ ماله، البنك اللي مو بيحفظ ماله حسابه في هذا المال وفي هذا البنك وادخله في حسابه، فإذا دفع الأمانة إلى من يحفظ مال المالك، واضح أنه نفس كلام المؤلف، فلا يضمن لأنه أعطاه من يحفظ مال المالك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها. وعنه: إن ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا رضي الله عنه وديعة ذهبت من بين ماله. قال في الشرح: والأول وصح. وكلام عمر رضي الله عنه محمول على التفريط.
يقول وله رحمه الله: والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. مر معنى أن التعدي هو إيش؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، والخيانة واضحة، يتعمد الخيانة مثل ما تقدم، يركب الدابة أو يلبس الثوب بدون حاجة، بدون مصلحة الدابة ولا مصلحة الثوب، هذه خيانة، لأنه الآن قصد هذا واستغل هذه الوديعة وأخذ منفعتها بدون إذن، هذه الخيانة. فإذا فعل واحد من الثلاث فمن الثلاثة فإنه يكون ضامن، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. أما الحديث ذكر من أودع وديعة فلا ضمان عليه، هذا حديث ضعيف، فيه رجل ضعيف له أكثر من سند، كل سند فيه ضعيف، لكن من العلماء يحسنه بالشواهد ويروى عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال قال إن هذا لا خلاف فيه، أن المودع إذا لم يتعدى ولا يفرط أنه لا يضمن، حتى لو كان الحديث ضعيف فإن هذا هو المشهور الذي عليه جمهور العلم، كاد يكون إجماعا إن لم يكن إجماعا، فهذا هو المعروف أنه لا يضمن لأنه محسن، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. لكن اختلف العلماء فيما إذا شرط عليه الضمان، هل يصح هذا الشرط ويضمن أم لا؟ أما إذا لم يشرط فلا إشكال أنه لا ضمان، أنه محسن إحسان محض، فلا وجه لتضمينه، الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن ولم يتعدى ولم يفرط. لكن إذا شرط عليه: يا فلان، أنا سأضع عندك هذه السيارة وهذا المال وديعة، لكن بشرط أنك تضمنه لو تلف، وهذا من باب يعني الإحسان، ومن باب أنه يبر هذا الشخص، قال: نعم، إن تلف أضمنه. ثم تلفت، هل يضمن أم لا؟ العلماء قال له: يضمن، المسلمون على شروطه، وهذا قد اشترط عليه الضمان فيضمن. والقول الثاني أنه لا يضمن حتى لو شرط الأمان، لا يضمن لأنه محسن، وهذا الشرط فيه ظلم وفيه تحميل له ما لا ذنب له به، فلا يضمن. وهذا هو الأقرب، أنه لا يضمن ولو شرط له الضمان، لأن هذا الشرط فيه ظلم وحيف، فلا يضمن لأنه محسن وما على المحسن من سبيل. إذن هذا الشرط يكون شرطا باطلا ولا ضمان. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إن ذهبت، ثم ذكر التعليل، قال: ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليه، لأنه لو كان عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط لامتنع الناس من قبول الأمانة، لأنه يخشى أن تسرق أو دابة تموت أو ما شابه ذلك، فيتحمل، يقول: لا حاجة لي بها، أنا محسن وراح أتحمل غرامة بعد ذلك، فيمتنع من القبول. قال: وعنه إن ذهبت من بين ماله، إيش معنى من بين ماله؟ يعني ذهبت هي فقط من بين ماله، وأما بقية المال فإنه باقي، إذا هلكت وحدها يقول ضمنها. هذه رواية عن الإمام أحمد، أنه إذا هلكت وديعة وحدها ضمن، واستدل بهذا الأثر عن عمر، قال: لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله. طيب، ما هو التعليل هذا الدليل؟ ذكر ابن حاشي أنه صحيح، أن الأثر صحيح، لكن ما هو التعليل؟ قالوا: قالوا هذه قرينة على أنه فرط، كيف ذهبت وحدها؟ لو كانت في حرز واحد في نفس الحرز والصندوق وكذا، إما أن يذهب الجميع وإما أن يبقى الجميع، كونها هي التي تذهب وماله يبقى، هذا دليل وقرينة على أنه فرط. ثم قال في الشرح: والأول أصح، وكلام عمر رضي الله عنه محمول على التفريط. هذا هو الصواب، لأنه قد يكون قدرا، قد يكون قدرا وضع مثلا الثياب في هذا الدولاب، ثياب المالك وثيابه، وجاء اللص السارق وتخير وجد ثياب المودع يعني المديع هذه أجود وأجمل وأحسن، فأخذها وترك الباقي. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل كثيرا، يعني بعض السراق أو كثير منهم لا يأخذ كل شيء، يتخير الشيء الخفيف والثمين ويأخذه ويترك الأشياء الرديئة. فيمكن أن تذهب بدون تفريط ويكون قدرا، فإذا لم يكن هناك تفريط فالراجح أنه لا يضمن، لأن يعني هذا قدر الله، ما دام أنه حفظ في حرز وقدر الله ذهبت دون ماله بدون تفريط فإن الصواب أنه لا يضمن.
قال رحمه الله: ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، لأنه أمين والأصل براءته، وفي أنها سلفت لتعذر إقامة البينة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه، ذكره في الشرح.
إذا ادعى أنها تلفت فهذا له حالان: الحال الأول، الحال يذكر ويؤنث، يقال الحال الأول ويقال الحال الأولى، مثل الطريق والسبيل، قال الطريق الأولى والطريق الأول، يصح في التذكير والتأنيث، تجد كلام العلماء حين يذكر وحين يؤنث. فالحال الأولى أن يدعي الهلاك بشيء ظاهر كالحريق أو مثلا اجتياح البلد، أن جيش اجتاح البلد، أشياء مشهورة، أشياء ظاهرة، فلا بد أن يقيم البينة على وجود هذا الشيء الظاهر، ثم يقبل قوله أنها تلفت في من تلف أو فيما تلف. أما إذا ادعى، يعني إذا ادعى أنه شب حريق، قال وين الأمانة يا فلان؟ قال والله احترق البيت، احترق بيتي واحترقت الدراهم، يعني النقود مع ما احترق أو الثياب احترقت، يلزمه أن يقيم بينة أن بيته احترق. لماذا؟ لأنه يسهل عليه إقامة البينة، لأن احتراق بيت أمر يشتهر، فيسهل عليه إقامة البينة. فإذا لم يقم بينة دل على إيش؟ على كذبه، أنه ما يمكن أن يحترق بيت كامل والجيران لا يشعرون، هذا بعيد، لو احترق كل الناس يدرون، احترق بيت فلان ويتحدثون وكذا، فيسهل أي واحد من الجيران يشهد معه أن بيته احترق. فإذا قال احترق بيتي ولم يقم بينة فهو كاذب. أما إذا قال دخل لص وسرق، نص واحد واثنين دخلوا وسرقوا، هذا أمر خفي فلا يمكن أن يقيم عليه بينة، تعذر عليه إقامة بينة أن لصا دخل بيته. لكن لو قال اجتاح البلد جيش، هذا شيء عام فيعرف، فلا بد أن يقيم البينة. لكن ما يلزم أن يقيم البينة أن الجيش أو الحريق أتلف الأمانة بعينها، لأن هذا أيضا أمر خفي، لأنه قد اجتاح البلد جيش ولا يأخذ هذه الأمانة، هو يكتمها ويدعي أنه أخذها الجيش، فيقبل منه إقامة البينة لأنه يصعب أو يتعذر إقامة البينة على أن الوديعة بعينها تلفت، فيكفي إقامة البينة على الأمر الظاهر. فإذا تلفت بعمل الظاهر كلف البينة بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر، وإذا ادعى أنه أمر خفي فإنه يقبل قوله بدون بينة لكن مع يمينه. وهذه قاعدة مرت معنا، أنه كل من قيل القول قوله فإنه مع يمينه. وأصل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المنكر يقبل قوله لكن باليمين، فليس هناك أحد يقبل قوله بدون يمين، لأن هذا هو أصل حكم الشرعي، أنه إما بينة أو يمين، ما فيها قبول بدون أحد الأمرين. فإذا إما بينة أو يمين، فكل ما قيل قوله قوله معناه بيمينه.
قال رحمه الله: أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن، نص عليه، لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها.
كذلك هذه مسألة أيضا يعني شبيهة بالرد. قال: أين الوديعة فلان؟ قال: أنت أذنت لي أن أودعها عند زيد، وقد فعلت، دعت عند زيد وزيد أنكرها، فهل يضمن المودع؟ يقول: لا، قوله أنت أذنت لي في إداء عند زيد مثل قوله قد رددت إليك، وهو ينكر رددت عليك، يقول: أبدا ما رديت عليك. يقول: أنت أذنت لي وديع عند زيد، يقول: أبدا ما أذنت لك. مسألة واحدة، يحلف أنه أذن له بإداء عند زيد، تبرى ذمته.
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة، لأنه صار كالغاصب.
هذا واضح، إذا مطل قال ما عندي لك أنكر، أو ماطل، أو ادعى الرد، إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر ماطل أو بعد منعه منها لم يقبل، يعني منعها أو ماطل ثم بعد ذلك يقول قد رددتها، فإنه لا يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأنه خرج عن الأمانة بالمطل أو المنع، لأن الأصل يد الأمانة، فإذا خرج عن الأمانة عاد إلى الأصل، وهو أنه لا بد من إقامة البينة.
أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها، وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما.
هذا واضح، يعني المودع مات والوديعة عنده، ثم جاء المودع إلى من؟ إلى الورثة، وقال: أعطوني الوديعة التي أودعتها عند مورثكم. قالوا: ردها عليك مورثنا. ادعوا الرد، أن المورث قبل موتي ردها، أو قالوا: نحن رددناها عليك بالأمس ولا في اليوم الفلاني، هل يقبل قولهم؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنهم غير مؤتمنين، لأنه ائتمن الميت، ائتمن الميت، أما هؤلاء فغير مؤتمنين. إذن هؤلاء إذا أرادوا أن يتخلصوا، ولا ذكر بعد ذلك من أكرمنا، يعني إذا أرادوا التخلص من الوديعة ماذا يصنعون؟ هذا واحد، إما أن يقيموا بينة، وإلا أن يقولوا: أودعها عندنا، أودعها عندنا. فإذا قال: أودعتكم إياها، خلص لأن صاروا هم أمناء، فيقبل قولهم بعد ذلك. هذا هو يعني الطريق الذي تخلصون به من الضمان. لكن بعض الناس يعني يكون يجهل هذه المسألة، فيموت أبوه وعنده ودائع للناس، فيبادر بالرد. قد تكون ودائع مثلا غالية جدا، حلي وأموال وكذا، فيبادر بالرد حسن نية، كل من جاءهم ثبت عنده أن هذا صاحب الوديعة الفلانية، هذا صاحب السيارة الفلانية، هذا صاحب الأرض الفلانية، وهذا كذا. كل من جاء وقال: هذه وديعتي، قال: صحيح، هذه لك تفضل، هذه لك تفضل. فقد ينكر أحدهم، إما أن ينسى أو يغويه الشيطان، ويكون هؤلاء ورثة إنسان غني عنده أموال طائلة، فيأتون بعد ذلك ويقول: ما رددتها علي، ينكر الرد. وذلك يقول: لا، أعطيتك إياه، رددتها عليك. من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول صاحب الوديعة، يطالب هذا الآن الوارث إما ببينة أو يضمن، ما يقبل قوله الآن لأنه يقر بالوديعة، يقول عندك وديعة، لو أنكر الوديعة هذا أسهل، يقول أنت عندك وديعة، قال نعم، أقر أن في ذمته وديعة لفلان، أقر بها، ثم يدعي الرد وذاك ينكر الرد، فيكون القول قول صاحب الوديعة لأن ذاك أقر بالوديعة وادعى الرد ولم يقبل منه الرد، فيلزمه ما أقر به. فإذا إما أن يشهد وإما أن يطلب الإيداع، يقول أودعها عندي.
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها، لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها
هذه واحدة، أخر الرد بلا عذر فهو غاصب، أما إذا كان معذورا فليس عليه شيء، فذلك إذا أكره على دفعها هدده شخص قال ادفع هذه الوديعة إلى زيد الناس ولا قتلتك، فدفع مكرها فالإكراه عذر.
وإن قال له عندي ألف وديعة وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها.
وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنه قد ينسى، يظن أنه أداها مثلا أو يظن أنها تلفت، يعني مثلا شخص أخذ الوديعة من الدرج الفلاني وضعها في الدرج الفلاني من أهله مثلا، وجاء ظنها سرقت فجاء وقال تلفت، صدق، ثم ظهرت عنده الوديعة يعني وجدها وقال ظننتها تلفت، فإنه يقبل منه لأنه أمين، ويمكن أن يكون قد ظن أنها يعني توهم أنه ردها ونسي أو أنها تلفت وليس كذلك، فإذا أخطأ في هذا فإنه يقبل منه، وقال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أي المودع أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمته تلفها، قال مثلا والله أعطني وديعة، قال نعم وديعة موجودة، ثم ذهب وجدها تالفة ورجع وقال وجدتها تالفة، ما يضر لأنه ما خرج عن الأمانة، الآن إلى الآن ما خرج عن الأمانة، حتى لو غلط وقال موجودة ثم رجع وقال تالفت هذا ما في تكذيب، وقال ظننتها باقية صدق، ظننتها باقية، يظن أنها موجودة في الدولاب، فجاءه وقال أعطني وديعة، قال نعم موجودة أعطيك إياها الآن أو بعد أو غدا، ثم جاء وجدها مسروقة وما انتبه، قال جاء يكذب نفسه يقول الله أنا ظننتها باقية لكنها تلفت، تقول ما هي مانع، ليس هذا من الكذب وأنه خرج عن الأمانة، لأن هذا محتمل ولا يعرف إلا من قبله، فلا يكون دليلا على أنه خان، أنه يمكن أن يكون توهم أنها تلفت وهي موجودة، فلا يضر، يقبل قوله إذا قال ظننتها باقية ثم تبين تلفت، صدق بيمينه ولا ضمان، لأن إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها، ثبتت الوديعة تثبت أحكامها أنه مؤتمن ولم يظهر أنه خان. وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها، المسألة ما اتضحت عندي تماما. وإن قال له
إيش؟ وإن قال له
عندي وديعة يعني قال المودع له عندي خلوه درس قادم إن شاء الله نتأمله ونعيده إن شاء الله.
قال رحمه الله: وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت، فقال المقر له: بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان.
هل واضح؟ إذا قال قبضت منه ألفا وديعة أقر بالقبض، لكن هذا يدعي أنه وديعة والمالك يدعي أنها غصب، وقد تلفت بدون تعدي ولا تفريط، فإنه يضمن، لأن الأصل عدم الوديعة والضمان، والآن أقر ثم ادعى أنها وديعة فلا يقبل، لأن الأصل أن من أخذ مال الغير أنه يضمنه، والآن يدعي سببا يسقط الضمان فيحتاج إلى بينة. فإذا قال المالك أنكر الوديعة، قال هذا نعم أنا قبضت منه السيارة، قال لكنها وديعة، قال مالك السيارة أبدا ليس أنا ما أودعته، أخذ مني غصبا، فالأصل ما هو؟ عدم الإيداع، احترام ملك الغير وعدم الإيداع، مدام أقر أنه أخذ السيارة فهو ضامن لها، لأن الأصل عدم الوديعة، فلا يقبل منه قوله دعوى الوديعة إلا ببينة.
وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحم الله الجميع، قاله في الشرح: ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان، نص عليه.
إذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين، يعني الأصل عدم الرد، فإذا جاء صاحب الوديعة يطلبها والورثة ما وجدوها، قال والله ما وجدناها وديعة، هذه ما وجدناها، فيعني الآن هل نقول أنه مدام غير موجودة ليس له شيء؟ لا، نقول الأصل أن هذه الوديعة في ذمة المودع، والورثة لا يقبل قولهم إذا قالوا رددناها أو تلفت، فالأصل ثبوتها في ملك المودع، فلا يبرأ الورثة إلا بردها إلى المودع. وإن مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه، لأنها ثبتت في ملكه وليس هو موجودا حتى يدعي الرد أو أنها تلفت من غير تفريط. فإذا ادعى الورثة أنها تلفت لم يقبل، إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط لم يقبل، إذا ادعوا الرد لم يقبل، إذن يلزمهم رد الوديعة. الربيع قال مالك الشافعي وحنيفة قال في الشرح: ويعمل بخطه على كيس ونحوه. نعم، الخط يقبل، ما هو الدليل على أن الخط يقبل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث في لفظ ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. فلو كان الخط ما ينفذ ولا يقبل ما كان لك فائدة، لأنه ما أمره بالإشهاد، والوصية قد يكون فيها أشياء كبار، إذا عرف خط الميت فإنه يكون يعني كالبينة، يجب العمل به، لأن الخطوط في الغالب أنها يعني تتميز، وخط الشخص معروف، الورثة في الغالب يعرفون خط ميتهم، وقل ما يشتبه بخط آخر. فإذا وجدوا خط يعني كيس مكتوب عليه هذا وديع لفلان أو هذا كذا وكذا وجب العمل به. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. على كل حال راجع المسألة هذه ونشوف إن شاء الله نتدارسها الدرس القادم إن شاء الله.